فلسطين أرض إسلامية وقضية إسلامية، بعدها الحقيقي، بعدها الإسلامي. وكل من يحاول أن يحرف أبعاد القضية الحقيقية هو يحاول أن يعزل القضية عن دينها وعن أصالتها وعن قدسيتها. أرضنا مقدسة، ومن قدسها غير القرآن؟ أيضا أرضنا مباركة، ومن باركها غير الأنبياء؟ أرضنا طهور، ومن طهرها غير دماء الآباء والأجداد والصحب والتابعين الكرام؟ اليوم أيها الإخوة، أيها المجاهدون، ما أجمل هذا المشهد العظيم، ما هذا المشهد ونحن نرى المجاهدين من أبناء شعبنا، نراهم صفا واحدا، بندقية واحدة، وعلما واحدا، وقلبا واحدا، وهتافا واحدا. هذا ما نريد، هذه رسالتنا الأقوى اليوم التي ستقض مضاجع الاحتلال، هذه رسالتنا الأقوى اليوم التي ستحرر، هذه رسالتكم أيها المجاهدون التي ستدب الرعب في قلوب المتآمرين على قضيتنا. نقول لأمتنا: آن الأوان أن تنتفض الأمة، فلم يعد هناك مجال للانتظار. هل تنتظرون أن يهدم الأقصى؟ هل تنتظرون أن تدمر المساجد؟ هل تنتظرون أن تعمم الكنائس؟ هل تنتظرون أن نخرج من أرضنا؟ نهيم على وجوهنا، ماذا تنتظرون؟ يا أمتنا، يا أمتنا العربية والإسلامية بقادتها، بعلمائها، بقادة فكرها ومثقفيها وأحرارها وأحزابها وحركاتها، يا أمتنا العربية والإسلامية، آن الأوان للانتفاض، آن الأوان لانقضاضها على هذا العدو. لقد مرغ العدو أنف الأمة وأنف في جرائمه المتراكبة المتعددة. لقد دخل بعدوانه وإجرامه وإلهابه إلى قلب عالمنا العربي. أما آن الأوان أن نحمي كرامتنا، وأن نحمي بلادنا، وأن نحمي أمننا، وأن نقول كلمة واحدة: إن أرضنا العربية والإسلامية حرام على الصهاينة، حرام أن يدخلوها، حرام أن يطعوها، حرام أن يرفع لهم راية، بل يجب أن تنكث راياتهم. نعم، نقول لشعبنا: ستبقى أنت صاحب القضية، وستبقى أنت من يرفد الأمة بالعزم والإصرار والعزيمة والقوة والجهاد. نحن أبناؤك، نحن من يحمل سلاحك، نحن من يهتف باسمك، نحن من يدافع عن مقدساتك. فلتتوحد الجهود ولترتفع الرايات حماية للمقدسات، وحماية للأقصى الشريف، وحماية لكل مساجدنا التي دنسها الاحتلال ودنسها الطغيان. نقول لإخواننا في حركة الفتح الذين جعلوا من أنفسهم غطاء للمفاوض الفلسطيني: أما آن الأوان أن تطلقوا يد المقاومة في الضفة الغربية؟ أما آن الأوان أن تكثروا القيد عن المجاهدين هناك من أبناء شعبكم، من المجاهدين من كل الفصائل؟ أما آن الأوان أن نتوحد جميعا خلف راية المقاومة؟ لقد قلتموها مرارا في السر والعلن، لقد وصل مشروع التسوية إلى جدار الفشل. ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون؟ ها نحن نناديكم وأيدينا ممتدة إليكم لنجسد جسرا قويا تعبره الأجيال وتعبره المقاومة لتقض مضاجع الاحتلال. هذا العدو لن يرحل عن بلادنا إلا بالسيف، هذا العدو لن ينهي احتلاله إلا بالبندقية، هذا العدو لا ينفع معه إلا الدم، لا تنفع معه إلا البندقية المجاهدة المؤمنة.
الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله.
تطلقها أن تخرج مسيرة واحدة، أن تخطر جرايا واحدة، منددة بالعدوان. هل كلت وملت سواعد ضفة الأحرار؟ هل كلت وملت سواعد الأبطال هناك؟ لا والله، إن ثقتنا في أهلنا في الضفة الغربية وباقي فلسطين ما زالت كبيرة. آن الأوان أن تنتفضوا في مسيرات عارمة دفاعا عن المقدسات وحماية لثوابتنا الفلسطينية. بوركتم وبوركت سواعدكم وبوركت قياداتكم التي جاءت إلى هنا تعلن بصوت واحد الانحياز للقدس، الانحياز للمقدسات، الانحياز للاجئين، الانحياز لفلسطين. بوركتم جميعا، بورك علماؤنا، بوركت رابطتنا، بورك إخواننا في الفصائل وفي شعبنا في كل مكان، بوركت كل حنجرة هتفت باسم فلسطين وباسم المسجد الأقصى ونادت مدافعة عن المقاومة وبندقيتها.
إذن كنا معكم من غزة مباشرة، حيث تقام المهرجانات والتظاهرة بمناسبة يوم التضامن مع القدس ونصرة للأقصى. وأيضا طبعا هناك احتفالات وتظاهرات ليس فقط في غزة، حتى في الحدود الأردنية الفلسطينية تقام في هذه اللحظات. بكل أحوال في غزة تحدث السيد خليل الحي القيادي في حركة حماس، حيث أكد على أهمية الوحدة والمقاومة في مواجهة العدو وعن خدعة المفاوضات التي في نهاية المطاف تجعل الاحتلال مستمرا في عدوان وتحقيق أهدافه ومآرب. فإن الأوان لأن تنتفض الأمة قبل أن تدمر المساجد والأقصى حتى نحمي كرامتنا وعزتنا وديننا. فالشعب الفلسطيني سيبقى صاحب القضية. ووجه دعوة إلى الداخل وبالتحديد إلى حركة فتح، حيث أكد على أهمية المصالحة في هذا الوقت بالتحديد من أجل إنهاء الاحتلال بالقوة وبالسلاح وبالدم. وتمنى لو ينتفض الجميع دفاعا عن القدس والمقدسات وليس فقط في غزة. فالانحياز، ختم السيد الحية، هو للقدس وللمقدسات ولفلسطين. والآن مع نشرة الأخبار ونبدأها بالعناوين. صدامات بين الاحتلال الإسرائيلي والمصلين عند مداخل المسجد الأقصى وبراك يغلق الضفة الغربية. أكثر من 40 قتيلا و100 جريح بتفجيرات وهجمات في مدينتي لاهور وكراتشي الباكستانيتين. بكين ترد على تقرير واشنطن حول حقوق الإنسان بتقرير عن الانتهاكات الأمريكية وتعتبره سياسيا. أهلا بكم. اندلعت صدامات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمصلين الفلسطينيين عند مداخل المسجد الأقصى المبارك، فيما أمر وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك بفرض إغلاق تام على الضفة الغربية لمدة 48 ساعة. وجاءت الاشتباكات في وقت نشرت قوات الاحتلال تعزيزات في الأحياء الشرقية من القدس المحتلة ومنعت الرجال دون 50 عاما من دخول باحة المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة. وكانت صدامات عنيفة قد وقعت الجمعة الماضية عندما اقتحمت الشرطة الإسرائيلية باحة المسجد الأقصى وتسببت بوقوع عشرات الجرحى. وكان تقرير لمنظمة إرعميم الإسرائيلية قد ذكر أن بلدية القدس تنوي بناء 50,000 وحدة استيطانية جديدة في الأحياء الشرقية من المدينة. وأشار التقرير إلى أن تراخيص 20,000 مسكن باتت في مرحلة متقدمة، فيما 30,000 الأخرى ما زالت بمثابة مشروع.
عملية التسوية المتعثرة في المنطقة، قرارات إسرائيلية استيطانية تكاد تكون شبه يومية. الإعلان المفاجئ الأخير كان ما سربته صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن اتخاذ خطوات لإنشاء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة، قرار وضع معه المبادرة العربية بالعودة إلى مفاوضات غير مباشرة، وكذلك الجولة المتعبة للمبعوث الأمريكي جو بايدن في مهب الريح. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأمام هذه التطورات طلب من المبعوث الأمريكي جورج ميتشل ضمانات أمريكية بوقف تام للاستيطان في القدس المحتلة وإلغاء قرارات إسرائيل الأخيرة، فيما أبلغ بايدن بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف المشروع الاستيطاني لإفساح الطريق أمام المحادثات غير المباشرة، قرارات تؤكد فشل المبادرات الأمريكية والعربية في مفاوضات لا يأبه لها الكيان الإسرائيلي.
وصل بايدن نائب الرئيس الأمريكي إلى المنطقة ومعها سلسلة من التصريحات وسلسلة من الإجراءات الإسرائيلية من بناء 1620 وحدة سكنية، ورئيس البلدية القدس الذي طالب ببناء 50,000 وحدة سكنية في مدينة القدس، فذلك يدلل على أن إسرائيل دفنت كل المبادرة الأمريكية في الوحل ودفنت الموافقة العربية.
واشنطن حاولت التخفيف من الموقف المتأزم في المنطقة وعجزها أمام رفض حكومة نتنياهو وقف الاستيطان، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن محادثات السلام غير المباشرة لا تزال تمضي قدما في مسارها. تفاؤل ترى الإدارة الأمريكية أنه يبقى قائما طالما أنها لم تتلقى أي تأكيدات تفيد بأن الفلسطينيين قرروا عدم المشاركة فيها، لكن الفلسطينيين على موقفهم. القرار الإسرائيلي أحرج بايدن وهو يقوض جهود التسوية. وفي انتظار الآتي من الأيام يبقى الثابت الوحيد بين جملة متغيرات هو مضي الكيان الإسرائيلي في احتلال الأرض وتهويد المقدسات وتجاوز كل القوانين والأعراف الدولية.
وفجر اليوم شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارتين على منطقة خان يونس والشريط الحدودي ومع مصر جنوبي القطاع. وقال شهود عيان إن الغارة الأولى استهدفت مبنى في خان يونس، فيما استهدفت الثانية منطقة الأنفاق في رفح. وذكرت مصادر طبية أن الاعتداء الإسرائيلي أوقع عددا من الإصابات في صفوف المدنيين. قتل 40 شخصا على الأقل وأصيب 100 آخرون بتفجيرين في حي عسكري بمدينة لاهور شرقية باكستان. وفي مدينة كاراتشي جنوبي البلاد قتل 4 أشخاص على الأقل، بينهم 3 من علماء الدين المسلمين، وأصيب آخر برصاص مسلحين مجهولين.
أعطى درسا دينيا هنا في مسجد خاتم النبيين بمدينة كاراتشي الساحلية جنوبي باكستان، قبل أن يسقط جثة هامدة هو وثلاثة أشخاص آخرين بينهم ابنه واثنان من زملائه. إنه عالم الدين البارز سعيد أحمد جلال بوري الذي لقي مسرعه وعالمين كان برفقته، إضافة إلى ابنه، على يد مسلحين اعتردوا سيارته عند مغادرته المسجد.
المفتي سعيد أحمد جلال بوري كان في طريقه إلى منزله بعد إلقائه خطبة في المسجد عندما اعترض طريقه مسلحون وفتحوا النار عليه، فلقي حتفه هو وثلاثة من زملائه.
الهجوم وقع في وقت متأخر من الليل ليكسر سكونه ويحوله إلى شاهد على هجوم هو الثاني خلال يومين، الذي يستهدف علماء دين ويأتي بعد ساعات فقط من نجاة عالم دين آخر من عملية اغتيال في المدينة نفسها أسفرت عن إصابته ومقتل نجله. الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، مؤكدة أنه هجوم مقصود تشتبه بأن يكون مرتبطا بالعنف الطائفي، إلا أن بعض المحللين يرون أن من يقف وراء هذه الهجمات يسعى ولا شك إلى إشعال فتيل الفرقة والفتنة وتشجيع أعمال العنف الطائفية بين السنة والشيعة التي أودت بحياة آلاف الأشخاص في باكستان على مدى العقدين الماضيين. إلى لاهور هذه المرة، ثاني كبرى مدن البلاد، حيث أدى انفجاران على الأقل استهدف سوقا تجارية إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص. الهجومان وقع في بازار آريه الذي يشهد حركة كبرى في المدينة المزدحمة. قال شهود عيان إنهما نفذ قرب محطة للحافلات، فيما أكدت الشرطة أن أحدهما نفذ بسيارة مفخخة واستهدف سيارة عسكرية، مشيرا إلى أن عددا من الجنود أصيبوا في الهجوم.
رفضت الصين التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان في العالم، معتبرة أن الولايات المتحدة تستخدمه أداة سياسية. وقالت بكين في تقرير مضاد إن واشنطن نصبت نفسها قاضيا عالميا واتهمتها بتغطية تجاوزاتها لحقوق الإنسان. وتضمن التقرير الأمريكي اتهامات ل 194 دولة.
كما هو الحال في كل عام، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في العالم. وكما هو الحال في كل مرة، تحفل هذه التقارير بالاتهامات لأوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 190 دولة.
هناك انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان في الصين، بينها التفرقة واضطهاد الأقليات، كما أن الحكومة الصينية وظفت آلاف الأشخاص على الصعيدين الوطني والمحلي في إطار مراقبة استخدام ومضمون الإنترنت ووقف إمكانية الاطلاع على مواقع أجنبية وتشجيع الرقابة الذاتية.
إلا أن بكين رفضت التقرير واعتبرت أن الولايات المتحدة تستخدمه أداة سياسية. وقال تقرير مضاد للحكومة الصينية إن واشنطن نصبت نفسها مجدداً القاضي العالمي لحقوق الإنسان فيما تغطي تجاوزاتها لحقوق الإنسان على أراضيها. وأشار التقرير إلى عدد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، بينها جرائم العنف الواسعة الانتشار في الولايات المتحدة وما تشكله من تهديدات خطيرة على الحياة والممتلكات والأمن الشخصي والمواطنين. التقرير الصيني المضاد ذكر بتقرير وزارة العدل الأمريكية نفسها العام الماضي الذي أحصى في الولايات المتحدة 4,900,000 جريمة عنف و16 مليون جريمة ممتلكات و137 ألف سرقة شخصية، ما رفع معدل العنف إلى نحو 20 مليون ضحية لكل 1000 شخص في سن 12، مؤكدا أن الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الأولى عالميا في عدد الأسلحة النارية ذات الملكية الخاصة وفقا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي. ولم يفت الرد الصيني التذكير بشن الولايات المتحدة حربي العراق وأفغانستان وقتل أكثر من مليون مدني عراقي ومئات الآلاف من الأفغان.
الولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى إسرائيل وتقدم لها الذخائر المحرمة دوليا والأسلحة المحرمة دوليا لتستخدمها ضد المدنيين والعزال في أكثر من مكان في العالم وفي إسرائيل ضد الفلسطينيين تحديدا، لا يمكن لها على الإطلاق أن تكون عنصر تقييم لقضية حقوق الإنسان في العالم.
ويبقى الحديث عن موضوع الإنترنت مناسبة لتسليط الضوء على أخطر استغلال أمريكي لهذه الوسيلة الحيوية، حيث تتدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بطرق شتى، مستغلة سيطرتها على موارد هذه الوسيلة التكنولوجية لأغراض سياسية متعددة.
قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إن السعودية والإمارات العربية المتحدة مستعدتان على ما يبدو للسعي إلى إقناع الصين بدعم عقوبات جديدة على إيران. وأوضح غيتس الذي يواصل جولته في المنطقة أن إدارة أوباما ستركز على وسائل زيادة الضغط على طهران. وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدينجاد قد دعا الغرب إلى التوقف عن زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي.
بين دول الخليج الفارسي يتنقل وزير الخارجية الأمريكي روبرت غيتس في مهمة التحريض ضد إيران وبرنامجها النووي السلمي، بعد إخفاق وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في ذلك والفشل في إصدار قرار داخل مجلس الأمن الدولي، تاركا العنان لأحاسيسه للتنبؤ بدعم سعودي إماراتي في إقناع الصين بعقوبات ضد طهران. غيتس الذي بدأ زيارة لأبوظبي قادما من الرياض تحدث عن استعداد سعودي إماراتي محتمل لاستخدام نفوذهما في إقناع بكين التي ترفض عقوبات جديدة على طهران. والحديث هذا مبني على شعور غيتس بذلك حسب ما أكد الوزير الأمريكي، مشيرا إلى استعداد محتمل آخر لاتخاذ البلدين الدور نفسه مع روسيا في مهمة اعتبرها المراقبون فاشلة.
هذه آخر محاولة، ويدرك غيتس أن هذه المحاولة ستكون فاشلة. بالطبع الولايات المتحدة تريد الضغط على إيران سواء من حقيقيا أو من محاولة إظهار أن هناك فرقاء في المنطقة يشاركونها الرأي.
المحاولات الأمريكية هذه التي تراها إيران مؤامرة لإثارة الفتنة والفرقة بين دول المنطقة رد عليها الرئيس محمود أحمدي نجاد بدعوة الغرب إلى التوقف عن زعزعة الاستقرار في الخليج الفارسي، حثا دولها على الأخذ بزمام أمنها واستقرارها.
نصيحتي للإخوة في منطقة الخليج الفارسي ألا ينخدعوا بترهيب القوى الكبرى وألا يخشوا جيوشها التي تسعى فقط لتحقيق أهدافها. ما الذي تفعله القوات في منطقتنا؟ لماذا أرسلتم جيوشكم إلى منطقتنا؟ إذا اعتقدتم أن بإمكانكم السيطرة على النفط في العراق أو الخليج الفارسي فأنتم مخطئون، لأن شبابنا سيقطعون أيديكم.
وليس بعيدا عن قضية النفط التي تحدث عنها الرئيس الإيراني، جاءت تأكيدات أمريكية بممارسة واشنطن عبر غيتس الضغوط على بلدان الخليج الفارسي لحملها على التعهد بتزويد الصين بكافة احتياجاتها النفطية من إيران في حال وافقت على تمرير العقوبات الجديدة ضد إيران، هذا فضلا عن مناقشة وسائل تعزيز ما يسمى الدفاع عن هذه الدول لمواجهة البرنامج البالستي الإيراني في جولة يتوقع أن يعود منها بخفي حنين، كما حدث لوزيرة الخارجية الأمريكية في مهمتها المماثلة للمنطقة مؤخرا إذا ما تمسكت دولها بأن أمنها في تماسكها.
استدعت أنقرة سفيرها لدى السويد بعد توصيف برلمانها عمليات القتل التي تعرض لها أكثر من مليون أرمني ابان الحرب العالمية الأولى على يد العثمانيين بأنها إبادة جماعية. وألغى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان زيارة كانت مقررة للسويد هذا الشهر، وقال إن بلاده ترفض هذا القرار الذي لا يستند إلى شيء، معتبرا أنه اتخذ لتحقيق مصالح سياسية تتعلق بالانتخابات السويدية المقررة في أيلول سبتمبر المقبل. وأعرب وزير الخارجية السويدي كارل بيلت عن أسفه للقرار، مبديا خشيته من أن يتم استغلاله من قبل منتقدي الإصلاح في تركيا. نهاية النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. صدامات بين الاحتلال الإسرائيلي والمصلين عند مداخل المسجد الأقصى، وباراك يغلق الضفة الغربية. أكثر من 40 قتيلا ومئة جريح بتفجيرات وهجمات في مدينتي لاهور وكراتشي الباكستانيتين. بكين ترد على تقرير واشنطن حول حقوق الإنسان بتقرير عن الانتهاكات الأمريكية وتعتبره سياسياً.